بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن أقوال الصارحين من علماء التصوف ومشايخ التربية عن أهمية الصحبة وأهمية الشيخ المربي. ذكرنا كلام الإمام الغزالي في ذلك، واليوم نتابع في ذكر أقوال بعض العلماء في هذا المقام.
الأمير عبد القادر الجزائري،
طبعا أخواننا عبد القادر الجزائري مشهور من الناحية التاريخية أنه كان قائد ثورة في الجزائر، لكن هو أيضا كان من مشايخ الطريق ومشايخ التصوف. نعم.
قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كتابه المواقف: الموقف 151، قال الله تعالى حاكيا قول موسى لخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
انظروا إخواننا إلى سيدنا موسى، وهو الرسول النبي الكليم الذي كلمه ربنا تبارك وتعالى، وطبعا هذه الخصوصية كانت لموسى. كلمه ربنا عز وجل، وبعد أن يكلمه ربنا تبارك وتعالى هل يحتاج إلى أن يتعلم من أحد؟ ومع ذلك أيها الإخوة، ماذا قال موسى؟ قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني طلب الصحبة، طلب الانتفاع، طلب الاستفادة، طلب العلم الذي ينفعه. نعم.
فلنعلم أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد له الانقياد التام.
شو قال؟ هل أتبعك، يعني أصير تابعا لك. انظروا أيها الإخوة، يعني ما قال له أريد أن أحضر درسك، أريد أن أجلس معك، أو نريد أن نتذاكر، لا. أتى أيها الإخوة بهذه الصفة الكريمة المباركة من التواضع الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لينوا لمن تعلمون منه. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار.
ووقف عند أمره ونهيه مع اعتقاده الأفضلية والأكملية، ولا يغني أحدهما عن الآخر، كحال بعض الناس يعتقد في الشيخ غاية الكمال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه وحصول مطلبه، وهو غير ممتثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به.
بالعكس إخواننا، يعني أنا عندما أقول والله الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني ما شاء الله عنده علم غزير، ما شاء الله عنده حكمة، ما شاء الله عنده صلاح، طيب نقول له بعد كل هذه الشهادات يعني هل ينتظر الشيخ منك هذه الشهادات؟ الجواب لا. لكن هذه الكلمات التي قلتها هي حجة عليك. إذا كان هذا العالم كما تقول عنده علم وعنده حكمة وعنده صلاح وعنده كذا، لماذا لا تستفيد أنت منه؟ ولماذا لا تقبل عليه؟ لماذا لا تجالسه؟ لماذا لا تنتفع به؟ هذه الشهادات أيها الإخوة أنا عندما أقولها عن شيخ معنى ذلك أنني أقمت الحجة على نفسي. يعني أنا الآن أبحث عن شيخ أتعلم منه، وأنا عم بشهد لهذا الشيخ بهذه الصفات، إذا ما الذي بقي من العذر؟ ما بقي لي عذر أيها الإخوة. لذلك إخوتي الأكارم، دائما عندما نثني على الشيخ بعلم وحكمة وصلاح وتربية فإن هذا الأمر حجة علينا، فإذا لم نستفد منه حقيقة كنا قد أقمنا الحجة على أنفسنا في ذلك.
فهذا موسى عليه السلام مع جلالة قدره وفخامة أمره طلب لقاء الخضر عليه السلام وسأل السبيل إلى لقيه.
وطبعا أخواننا سيدنا موسى رسول من أولي العزم، والخضر قيل إنه ولي وقيل إنه نبي وقيل إنه رسول، والعلماء يقولون خير الأمور الوسط، إذن هو نبي. بناء على ذلك فمقام موسى أعلى، حتى لو قلنا إنه رسول فهو ليس من أولي العزم، إذن موسى أخوانا من حيث المرتبة أفضل من الخضر. ومع ذلك لما رأى عند الخضر علما ماذا فعل؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يعني هو يعلمنا أن علو المقام وعظمة المرتبة وأن ارتفاع الإنسان يعني في شأنه لا يمنعه من طلب العلم والانتفاع بالصالحين. وطبعا عندما نقول ارتفاع لا نقصد الارتفاع في أمر الدنيا، يعني إنسان غني بماله، إنسان عظيم بمنصبه، إنسان له مرتبة إدارية، مرتبة اجتماعية، هذه أيها الإخوة لا يحق لنا أن نمتنع من خلالها عن الإقبال على العلماء والصالحين وما شابه ذلك. يعني أنا إنسان عندي مال غزير، هل معنى ذلك أنني أمتنع عن الجلوس بين أيدي العلماء؟ مشكلة أن يكون المال حجاب بيني وبين العلماء الصالحين الذين يأخذون بيدي إلى الله. أنا عندي جاه ومنصب إداري وكذا، طيب هذا الأمر هل يمنعني من الجلوس بين أيدي العلماء الصالحين الذين يأخذون بيدي إلى الله عز وجل؟ إذا فعلت ذلك ينبغي علي أن أعلم أنني محروم محجوب، وأنني ظلمت نفسي ظلما كثيرا عندما حجبتها بهذه الدنيا عن هذا المعين الطيب من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى مع جلالة قدره في الدين وبس في الدنيا، وعظمة قدره في منزلة النبوة والرسالة، ومع ذلك يقول هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
وتجشم مشاق ومتاعب في سفره كما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. انظروا أخوانا إلى حرص موسى في اجتماعه بالخضر، حرصه على اجتماعه بالخضر. نعم.
ومع هذا كله لما لم يمتثل نهيا واحدا وهو قوله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، ما انتفع بعلوم الخضر عليه السلام مع يقين موسى عليه السلام الجازم أن الخضر أعلم منه بشهادة الله تعالى، لقوله تعالى عندما قال موسى عليه السلام لا أعلم أحدا أعلم مني، بلى عبدنا خضر، وما خص علما دون علم بل عمم. وكان موسى عليه السلام أولا ما علم أن استعداده لا يقبل شيئا من علوم خضر عليه السلام، وأما خضر عليه السلام فإنه علم ذلك أول وهلة فقال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا من شواهد علمية الخضر عليه السلام، فلينظر العاقل إلى أدب هذين السيدين.
ما شاء الله، سيدنا موسى وسيدنا الخضر كيف كانا مع بعضهما. وقال الخضر في النهاية يا موسى أنت على علم من علم الله وأنا على علم من علم الله تعالى. وقال ورأى الخضر عصفورا يأخذ من الماء فقال له يا موسى إنما عندي وما عندك من العلم بالنسبة إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر، كم أخذ؟ قطرة من البحر، يعني أديش؟ لا شيء. قال هكذا علم الخلق بالنسبة لعلم الخالق. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل تأذن في اتباعك لأتعلم منك؟ ففي هذه الكلمات من حلاوة الأدب ما يذوقها كل سليم الذوق. وقال خضر عليه السلام فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وما قال فلا تسألني وسكت، فيبقى موسى عليه السلام حيران متعطشا، بل وعده أن يحدث له ذكرا.
يعني أنا سأختار لك ما ينفعك في الوقت المناسب والمكان المناسب والحالة المناسبة. وهذا من تمام فضل المعلم أن يتابع تلميذه في هذه القضايا، أن يختار له العلوم التي تناسبه والزمان والمكان المناسبين، وكذلك أن يختار الحالة التي يقدم هذه الفوائد فيها لتلميذه.
بل وعده أن يحدث له ذكرى، أي علما بالحكمة فيما فعل، أو ذكرا بمعنى تذكرا. فأكملية الشيخ في العلم المطلوب منه المقصود لأجله لا تغني عن المريد شيئا إذا لم يكن ممتثلا لأوامر الشيخ مجتنبا لنواهيه.
والحقيقة إخوتي الأكارم أن كثيرا من الناس نرى منهم اليوم حرصا على التعلم في الدنيا، ويتحملون لأجل ذلك المشاق والمتاعب، ويلزمون أنفسهم كثيرا من الالتزامات السلوكية والأدبية وغير ذلك لتحصيل هذا العلم. يعني إنسان أراد أن يسجل في جامعة ما، لها شروط مالية ولها شروط إدارية ولها شروط علمية، وتشترط سفرا وكذا وكذا. تلاقي هذا الإنسان إخواننا ماذا يفعل؟ يحصل هذه الشروط ويحصل هذه الضوابط ليسجل في هذه الجامعة. إذن أنت ألزمت نفسك منهجا معينا إداريا وعلميا وسلوكيا في ضوابط هذا الأمر. تقول لهذا الشاب لماذا تفعل ذلك؟ يقول لك نظام الجامعة هكذا، نظام المدرسة عندنا كذا، نظام المعهد عندنا كذا. هذا كله في الدنيا. بل نحن نلاحظ أيها الإخوة أن بعض الناس لأجل الدنيا يترك عمله، يترك أحيانا وظيفته، يترك أحيانا بلده. لماذا؟ ليحصل الفائدة العلمية أو الفائدة في الخبرات والدورات البرمجية وما شابه ذلك. فإذا تكلمنا عن شيء من ذلك في الدين أطلقوا على هذا المنهج عبارات لا تليق بهذا المنهج. يعني نحن نقول هذا الشيخ المربي لم يأخذ منا مالا، لم يأخذ منا يعني شيء الآن خاص به، وإنما طالبنا بأشياء يعود نفعها علينا، ومن آداب ومناهج علمية وتربوية كلها يعود النفع علينا. ومع ذلك الناس تعودوا أن يضحوا لأجل الدنيا وما تعودوا أن يضحوا لأجل الدين. الناس لأجل الدين لا يستعدون أن يقدموا شيئا أحيانا، يعني يريد أن يأخذ الدين بكل بساطة بكل سهولة. نعم، فإذا تكلف شيئا أو طولب بالتضحية بشيء يعتذر. أما لأجل الدنيا نضحي ونقدم ونبذل ونترك وكذا. ليه؟ لأننا نريد أن نحصل دنيا. وهنا أيها الإخوة مشكلتنا، نحن لو عظمنا الدين لضحينا لأجله، ولو عرفنا قدر الدين لتحملنا لأجله، ولو أننا شعرنا بأهمية العالم الشيخ المربي في حياتنا لا التزمنا هذا المنهج لأننا نريد تلك الفوائد. طيب عندما لم نفعل ذلك ما الذي حصل؟ وقع شبابنا في هذه الحيرة وقعنا في هذه التشويشات الفكرية والعلمية والسلوكية، وصرنا بحاجة إلى يعني من يأخذ بيدنا. ضاعت أوقاتنا وهدرت طاقاتنا، وربما تشوشنا في كثير من السبل لأننا لم نسر بإشراف عالم يأخذ بيدنا إلى طريق الله عز وجل.
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة.
يا لطيف.
وإنما
وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. ما شاء الله، يعني بنو هاشم يعني نسب عريق. طيب إذا كان الإنسان ينسب جسديا إلى بني هاشم شرف عظيم، لكن نفسه من قبيلة باهلة المعروفة بالصفات الأدنى، وكان الناس ربما يستحيون من النسبة إلى قبيلة باهلة. إذا كانت النفس من باهلة فلا ينتفع الإنسان بنسبه إلى بني هاشم.
وإنما تنفع
طبعا لا ينتفعون في التربية، المراد في التربية، المراد النسب الرفيع، يعني لا ينفع الإنسان إذا كانت نفسه دنيئة، بل النفوس إذا كانت يعني تنتسب إلى العرق الأعلى ينبغي أن تزكو النفوس لتتناسب مع أصلها.
وإنما تنفع أكملية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصود.
ما شاء الله.
وإلا فالشيخ لا يعطي المريد إلا ما أعطاه له استعداده.
يا سلام. لذلك إخواننا الإنسان لا يستفيد على قدر ما يتلقى، وإنما يستفيد على قدر استعداده. إذا إنسان الآن يعني سمع أعظم العلوم وقرأ أحسن الأحوال ثم كان استعداده أقل من ذلك، هو غافل، عنده صفات ذميمة، وعنده أخطاء كثيرة، العقل مشوش والقلب مشوش، هو لن يستفيد من كل هذا الكلام لأنه حجب عن الاستفادة من هذه المعاني. وهذا ما كان يحذر منه الصالحون سلفا وخلفا.
واستعداده منطوى فيه وفي أعماله، كالطبيب الماهر إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم يستعملها المريض، فما عسى أن تغني عنه مهارة الطبيب.
إذا رجع المريض وجعل يذكر لعواده عن فضل الطبيب وعن علمه وعن قوة الدواء وهو لم يستعمل الدواء، نقول له يا مسكين كلامك هذا حجة عليك، أنت الآن تشهد للطبيب وللدواء بالأفضلية ولم تعمل بها، إذن ستبقى مريضا لكنك ملوم لأنك وصلت إلى الطبيب وأعطاك الدواء ولم تنتفع. وكذلك نحن أيها الإخوة مع علمائنا، إذا سمعنا منهم النصائح والتوجيهات والإرشادات ثم رجعنا نثني على علمائنا وعلى فضلهم وعلى صلاحهم ثم لم نعمل من ذلك بشيء، كان هذا الكلام حجة علينا.
وعدم امتثال المريض دليل على أن الله تعالى ما أراد شفاءه من علته، فإن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه.
المريض إذا بقي مريضا وليس هناك دواء لمرضه نقول له نسأل الله لك العافية والشفاء، ونسأل الله أن يهيئ لك أسباب الشفاء. لكن المريض إذا كان يشكو المرض والدواء بين يديه، والدواء الآن موجود أمامه هو لم يأخذ، ماذا نقول له؟ نقول أصلحك الله، هداك الله، أنت الآن والله نحزن عليك ونتحسر عليك، لماذا؟ لأن الدواء بين يديك ولم تنتفع به.
وإنما وجب على المريد طلب الأكمل والأفضل من المشايخ، خشية أن يلقي قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود.
والله إخواننا أحيانا نطلع على أناس ربما كان في بلاد بعيدة كيف يعيشون في جهل، يعيشون في يعني مخالفات، وربما في ضعف في التدين، فنحزن. أنا أقول أخواننا أولئك الناس أسأل الله لهم أسباب الهداية، أسأل الله لهم أسباب التعلم، أسباب التوفيق، ونسأل الله أن يهيئ لهم من يدلهم على الله عز وجل. لكن والله يا أخواننا أنا أحزن عندما أجد نفسي على معين الصالحين وبين أيدي العلماء ومع ذلك لا أستفيد منهم. يعني اليوم أخواننا عندما نرى في بلادنا أناسا في بلاد العلم وفي وحولهم جالس العلم ومساجد الهداية، ومع ذلك هم غافلون معرضون منكبون على الدنيا مشغولون بدنياهم عن هذه المجالس. والله هذا هو الخطر الكبير. أولئك الناس نشفق عليهم لأنهم بعيدون في بلاد بعيدة. لكن هذا الإنسان ماذا نقول له؟ سبحان الله يا أخوانا، هذه فكرة ما أحوجنا أن ننتبه لها. نقول لهذا الإنسان يا أخي أخرج مما أنت فيه، لماذا تدفن نفسك تحت الأرض؟ أخرج، انظر إلى الشمس المضيئة، انظر إلى هذا الخير، انظر إلى ينابيع الهداية بين يديك.
خشية أن يلقي قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصود فيكون ذلك عونا على هلاكه.
أحيانا يأتي بعض الإخوة يقول لي الشيخ فلان تعرفه؟ بيكون شيخ مر معه على اليوتيوب أو النت، نعم، في بلاد بعيدة. بيقول له أنت وين ساكن؟ بمنطقة كذا. بيقول له الشيخ فلان تعرفه؟ جارك، إمام الحي عندكم، قدامكم. أيهما أولى؟ شيخ على اليوتيوب، إخواننا لا نعرف من هو في بلاد بعيدة، قد يكون عالما فاضلا صالحا، قد يكون غير ذلك، ما بنعرف. لكن أنت لماذا لم تعرف الشيخ الذي في حيك والشيخ الذي في المسجد الذي تصلي فيه؟ لماذا زهدت بالخير الذي بين يديك وبحثت عن خير بعيد لا تعرف ماهيته؟ يعني هذه مشكلة أخوانا فعلا. يعني لماذا الآن صرنا الآن، يعني أنا ببحث عن بضاعة، ببحث عن أشياء على اليوتيوب عن النت وكذا، بدي أجيبها الآن من الصين، من سويسرا، من كذا. لكن أنا الآن إخواني أبحث عن عالم على اليوتيوب؟ الأصل أن أبحث عنه في المسجد، الأصل أن أبحث عنه أمامي في حي في الدائرة المحيطة في بلدي لأكون بين يديه لأجالسه. أما أنا الآن أبحث عن دروس العلم الشرعي كما أبحث عن أي بضاعة مادية عن طريق النت وما شابه ذلك، هذه مشكلة أيها الإخوة تنتشر اليوم، والبعض يراها أنها الأفضل والأنسب والأحسن. إيه نعم، وربما قرأ وسمع كثيرا أنه لا يا أخي، تعال وجالس، تعال ولازم، تعال كما قال لقمان لابنه يا بني صاحب العلماء جالس العلماء وزاحمهم بالركب، كناية عن إيش؟ عن شدة القرب منهم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.